بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: وتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. الجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل توحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا. لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت قيامنا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين. برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 69 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول ربنا تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما زالت الآيات إخوة الإيمان والإسلام تذكر بني إسرائيل بالنعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى، أي واذكروا إذ قلتم لموسى عليه السلام على وجه التملل لنعم الله والاحتقار له، كان يأتيهم الطعام بلا مشقة وتعب، المن والسلوى، نعيم، فالمن هو السمان، والسلوى إلى العسل، فيأتيهم أصناف من النعيم بغير تعب وبغير مشقة، فاحتقروا هذه النعم وملوا منها، فبدأوا يأتون نبيهم عليه السلام ويقولون كما يحكي القرآن: لن نصبر على طعام واحد، يعني خلاص ملينا من المن والسلوى، ودي علامة خبث الطوية وأنهم يحتقرون نعم الله تعالى. فقالوا: لن نصبر على طعام واحد، وإن كان الطعام كان أنواعا لكنهم اشتكوا من تكراره. المهم، طب عايزين ايه؟ فادعوا لنا ربك، فادعوا لنا ربك، خلي بالك من الجحود العجيب ده، فادعوا لنا ربك وكأنه ليس ربا له. عندما أراد موسى أن يقودهم إلى فتح بيت المقدس وجبنوا ورفضوا الدخول، وبعدين يقولون: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدة، شوف برضو، اذهب أنت وربك فقاتلا، كأنه ليس إيه؟ ربا لكم. شعب عجيب، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، البقل وهي البقول نبات ليس له ساق وليس كالأشجار، ولكنه ينبت على الأرض، ينبت على الأرض، والمقصود أي ادعو لنا ربك يخرج لنا من نباتات الأرض، النباتات بأصنافها المتنوعة. طيب، وإيه كمان؟ وقس سائها، السائل هو الخيار، فين الخيار؟ طيب الحمد لله، وقس السائل هو الخيار، وفومها، الفوم هو الثوم، وثومها، فين الثوم؟ سموه الثوم بالتاء، ثوم، وعدسها وبصلها، العدس معروف والبصل معروف، صح. فبدأوا يطلبوا هذه النباتات وهذه البقول بدلا عن المن والسلو، تخيل، يعني أمر عجب، بعد النعيم والرفاهية عايزين إيه؟ البصل، عايزين الثوم، عايزين العدس، عايزين بقول الأرض، عايزين الخيار، سبحان الله. فرد عليهم موسى عليه السلام قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أدنى هو الأطعمة المذكورة دي، طبعا لا يمكن أن تتساوى هذه الأطعمة مع ما كان يأتيهم لغير مشقة وتعب، المن والسمان أو الحمام، ولأن الطعام معروف يعني. استبدلوا بإيه؟ بالبصل، أمر عجيب حقيقة يعني، سبحان الله. كمان استبدل بالطاعة للمعصية، يسيب الخير ويروح لإيه؟ للي فيه شر، فيه ضرر، طبعا مع الفارق لما دي كلها أطعمة. فدي شعب نفسه عجيبة جدا، كان كثير التقلب، وكان يحتقر نعم الله تعالى بدلا من الشكر. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير هو المن والسلو، فهذا غير لائق بكم. وكأنه يعني تذكير له، فإن هذه الأطعمة التي طلبتموها، أي عليكم أن تهبطوا إلى مصر من أجل أن تحصلوا عليها، فموجودة في أرض الله تعالى، بخلاف ما كان يأتيكم من قبل المن والسلوى، يعني عطاء رب، وقد لا تجدونه في أي أرض، إنما النباتات أي أرض صالحة خصبة هتطلع لكم نبات ده. فاشكروا النعم وارضوا بما أعطاكم الله بلا تعب. فكان ده تذكير من نبيه موسى عليه السلام. فكيف تطلبون بالمن والسلوى؟ هذا طيب تطلبون به مثلا ازاي؟ ولما كان الذي جرى منهم في اكبر دليل على قله صبرهم واحتقارهم لاوامر الله ونعمه، جزاهم من جنس عملهم، فقال: وضربت عليهم الذله. طبعا المعتدي محتاج التعب، محتاج بقى تشتغل في الارض بالفلاحه والزراعه، بعد ما كان بيجيلكم المن والسلوى بدون تعب، انتوا اللي اخترتوا، اشتغلوا، ازرعوا الارض وافلحوها. يبدا بقى يالف في الارض ويحط البذور ويسقي وينتظر لغايه ما تطلع. فكان في جهد وفي تعب. وضربت عليهم الذلة، وده كان ظاهر على أبدانهم الذل، والمسكنة بقلوبهم، فلم تكن أنفسهم عزيزة، وده جزاء كل من احتقر النعم، عاقبه الله تعالى بالذل والمسكنة، سبحان الله. ولذلك يقول الأصمعي رحمه الله تعالى: ذهبت إلى حج بيت الله الحرام ذات عام، فرأيت رجلا على ظهر جواد وحوله الجند، ورأيته متكبرا داخل المسجد الحرام، يعني هو ده مكان حد يتكبر فيه، سبحان الله، ده المكان ده الوحيد اللي النفوس بتخضع فيه، وتدر العيون الدموع، دموع الخشية والانكسار، وده داخل بالحصان بتاعه في عزة كده ومنعة، حوالين منه الجند والحشم. يقول: فنظرت إليه فتعجبت لحاله، وقلت: أيتكبر في مثل هذا المكان؟ يعني في حد ممكن يتكبر في المكان ده؟ يقول: ومرت أيام، وبعد عام رأيت نفس الرجل ينام على مزبلة حقيرة في بغداد، فدنوت منه وقلت: عبد الله، ألست أنت الذي رأيتك يوم كذا ببيت الله الحرام حولك الجند؟ قال: بلى. قال: فما الذي فعل بك هكذا؟ يعني بعد العز ده كله تنام على مزبلة حقيرة؟ إيه اللي عمل فيك كده؟ قال: يا هذا، تكبرت في مكان يتواضع فيه الناس، فأذلني الله عز وجل في مكان يترفع عنه الناس. شوف الجزاء، فده جزاء من يحتقر النعم ولا يشكر، يكون ذليلا منكسرا. فهكذا العقوبة: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ليس هذا فحسب، وباء بغضب من الله، أي لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطي عليهم، هذا المكسب اللي هم حصلوه إن ربنا غضب عليهم والعياذ بالله. فبئست الغنيمة هذه، وبئست الحال حالتهم. ذلك أي الذي استحقوا به غضبه، بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، كفر بالآيات، أي الآيات الدالات الواضحات. ورأينا كثير من الآيات مع هذا الشعب، هم رأوا آية انفلاق البحر ونجاة موسى عليه السلام، ورأوا نجاتهم مع نبيهم، ورأوا إغراق فرعون وجنده، هذه آية. رأوا آية أخرى، المن والسلوى. رأوا الكثير من الآيات، رأوا إزاي ربنا من عليهم بالتوراة بعد أن وعد نبيه موسى عليه السلام، والتوراة فيها هدى ونور، دي كلها نعم. فهم رأوا النعم، ودي قاعدة مهمة جدا لازم تحفظها. من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. احفظ القاعدة دي أول. من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. رمضان نعمة، اللي ما يشكرش النعمة دي خسر وحرم الخير. شكرها بكثرة العبادة والحرص على الأوقات. المال نعمة، اللي ما يشكرهاش تزول وتبقى نقمة. شكرها باستخدامها في طاعة الله، نفقة وكرم وجود، إخراج الزكاة، النفقة الطيبة على أهل البيت والأولاد، التوسعة على أصحاب الضيق والكرب يرحمك الله. الصحة نعمة، شكرها باستخدامها في طاعة الله تعالى، في قيام الليل، صلاة، في مساعدة المسلمين، في المشي في حوائج الناس، إنها نعمة هتصل عنها. البصر نعمة، السمع نعمة، اللسان نعمة، اليد نعمة، القدم نعمة. استخدم كل جارحة في طاعة الله تعالى، وإياك والمعصية. الزوجة الصالحة نعمة، محتاجة شكر، حسن المعاشرة، حسن المعاملة، شكر ربك على هذه النعمة. الولد نعمة، محتاج لشكر إنك تحسن التربية، تربيه على الكتاب والسنة، وترعاه وتخلي بالك منه، واضح؟ وقس على ذلك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعم كثيرة جدا، إن ربنا يسر لك سبيل عمل حلال دي نعمة، فاشكر ربك على هذه النعمة، واضح؟ النعم كثيرة جدا في حياة الإنسان، محتاج الشكر. اللي ما يشكرش هيخرج من النعمة سوء. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. النعمة محتاجة إن أنت تعمل لها سياج، سور عظيم جدا يحميها، وهو سور الشكر، شكر النعمة. شكر إيه؟ النعمة مهم جدا يا جماعة. آدي بني إسرائيل، شوف كم من نعمة وخرجوا منها بسبب عدم الشكر. تنزل عليهم النعم ولكن جحدوا النعمة، كفروا بآيات الله تعالى، فكان البديل النقم والغضب والسخط من الله عليه والعياذ بالله تعالى. فأي نعمة أنت عايش فيها إن لم تشكرها المسجد اللي أنتوا فيه ده نعمة في أوروبا، نعمة عظيمة جدا. اللي مش هيشكر النعمة دي ويحرص على المسجد، ويحرص على النفقة في المسجد، ويحرص على خدمة العاملين في المسجد، ويحرص على خدمة الدعوة في المسجد، وعلى المصلين في المسجد، هتزول والله هتزول. ليه؟ لأن دي قاعدة ثابتة، ودي سنة لا تتغير. اللي يكون في نعمة ما يشكرهاش، اللي يحصل تبدل وتغير، وبعد العمران يكون الخراب، وبعد النشاط يكون الملل والكسل. دي مشكلة خطيرة جدا. فيا جماعة أي نعمة الإنسان أنعم الله به عليه، عليه أن يشكر، يشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب أن تعلم أن الذي أنعم عليك هو الله، فتثني عليه بقلبك وتعترف بنعمه بقلبك، ثم ينطق اللسان بالذكر والثناء وشكر المنعم جل وعلا، ثم تجتهد الجوارح في العبادة وفي الطاعة وفي الخير. فأدي بني إسرائيل، أدي النعم أمام عينينا هم تنزل عليهم، بدأوا يحتكروا النعمة ما يشكروهاش، فتتبدل وتتغير. بعد النعيم يجي الشقاء، وبعد الغنى والثراء هيجي الفقر والضيق والكرب، وبعد الرضا هيجي السخط من الله عليه والغضب، والعياذ بالله رب العالمين. طبعا القرآن لما بيقص علينا القصص بيقص للاعتبار والعظة، عشان نتعظ ونخلي بالنا قوي، مش بيقص القصص ده تسلية للنفوس أبدا، ولكن عظة واعتبارا علشان نفهم ايه سبب الشقاء، ايه سبب هلاك الأمم السابقة، عدم شكر النعم، الجحود والكفر بآيات الله، فكانت النتيجة ايه؟ تبدلت النعم وتغيرت، نسأل الله السلام. فمن كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر، وبعدين يكون الندم، والندم ما بينفع، الندم ما بينفع. زي ما انتوا بتقولوا كده، كلمة يا ريت ما تعمر بيت، يا ريتنا بعدين يا ريت ما تنفع، خلاص انتهى. ده احنا كنا، كنتم ولم تشكروا، ده كان، كان، وزي ما انتم عارفين كان ده فعل ماضي ولا ايه؟ مضى زمنه وذهب خيره. فالانسان لابد ان يتعظ ويعتبر. إذن من أسباب زوال النعم الكفر بها وعدم الشكر، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله أي الدلات على الحق الموضحة له، فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم، وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق، يعني عدم شكر النعمة كمان يقتلوا الأنبياء، يقتلوا إيه؟ الأنبياء بغير حق. كم من نبي قتلوه، وكم من رسول كذبوه، سبحان الله. فكل من كذب الرسل تعرف عن منهج الله تكون العاقبة وخيمة، نسأل الله السلام، اللهم أمين. يقتلون النبيين بغير الحق، وقوله بغير الحق زيادة في شناعة الأمر، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق أبدا. من قال إيه بغير الحق؟ عشان يزود الشناعة، الأمر قبيح جدا. لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم أنهم كانوا عارفين أنهم أنبياء ورسل، وعارفين أنهم صادقون، ورغم كده قتلوهم، ورغم كده كذبوهم. بل بالعكس، انت لما تقرا كتب القوم المحرفه المبدله المغيره تجد عجبا، تجد انهم يسبون الانبياء ويتهمون الانبياء، اتهموا الانبياء بالزنا، واتهمون بشرب الخمور، يعني امر عجب لما تقرا في توراتهم المحرفه الان وفي انجيلهم المبدل، أمر عجب، يسبون الرب الخالق جل وعلا، يسبون الأنبياء ويتجرؤون عليهم، أمر عجب. وكانوا يعلمون أنهم أنبياء، هذا ليس فحسب. قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هذه شؤم المعصية، ارتكبوا معاصي الله عز وجل. والمعصية يا جماعة لها شؤم والعياذ بالله، ضيق في الصدر وظلمة، ظلمة في الوجوه، ينفر منك أهل الصلاح، تجد نفسك ثقيلا عليه. إن المعصية لها شؤم، غير كده تجعل حياتك ضنك والعياذ بالله، تبقى مشتت ولست بجميع، متفرق. سبحان الله، تجد حياتك كلها ملخبطة، بيتك ملخبط، انت نفسك ملخبط، حياتك كلها ملخبطة، شؤم المعصية. لا تشعر بلذة ولا تشعر بفرحة الطاعة، وإن أطعت لا تجد خشوعا. المعصية يا جماعة، شؤم المعصية، نسأل الله السلام. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وكانوا يعتدون، أي يعتدون على عباد الله تعالى. خلي بالك من الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم إلا الظلم. ما تظلم عباد الله، لأن الظلم ظلمات، نسأل الله السلام. وكانوا يعتدون على عباد الله، ليه؟ لأن المعاصي يجر بعضها بعضا، عاملة زي السلسلة والحلقات، تعصى مرة هتجيب لك الثانية والثالثة والرابعة وتضيع، ماشي؟ هي المعاصي كده. سبحان الله، تكون المعصية الثانية عقوبة للأولى، وهكذا، نسأل الله السلامة. اللهم أمين. فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنها الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك. فنسأل الله العافية من كل بلاء، قولوا أمين. واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها، وهي فعل أسلافهم أي أجدادهم، ونسبت لهم بفوائد عديدة. يعني القرآن بيكلم الجماعة اللي كانوا في عهد النبي من بني إسرائيل، وبيذكرهم بأفعال مين؟ أجدادهم. طب ليه بيذكرهم هم دي بأفعال الأجداد؟ لحكم عديدة، منها واحد أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به، فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تكررت عندهم ما يبين به لكل واحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال. فإذا كانت هذه حالة سلفهم، مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة من بعدهم، فكيف الظن بالمخاطبين؟ يعني انت يا جماعة اللي عمالين تزكوا أنفسكم ومفضلين أنفسكم، يعني كده تظنون أنكم أفضل ممن آمن مع رسول الله. هم كانوا بيقولوا كده، نحن أبناء الله وأحباؤه، وما زالت هذه النعرة الكذبة عندهم. يقول لك احنا شعب الله المختار، نفس المنهج لا يتغير عندهم. فذكرهم الله بأجدادهم، مع أن المعروف أن السابق بيكون أفضل شيئا من اللاحق، ولا إيه؟ يعني الأجداد اللي كان معهم موسى كان معهم النبي، يعني أكيد كانوا أفضل ممن سيأتي بعد، أن شافوا النبي وعاشوا مع النبي موسى عليه السلام، ورغم ده كله كفر وجحد وكذبوا وعصوا وما كانش عندهم صبر. فمن باب أولى أن أنتوا أقل منهم ضربة، آدي أسلافكم وآدي أجدادكم وآدي صفاتهم، حتى لا تتعالوا على محمد وأصحابه رضي الله عن أصحاب النبي أجمعين. فتذكير بالأسلاف هذه حكمة مهمة جدا، ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم. الله أنعم على أجدادكم، يبقى النعمة لكم أيضا، فتذكروا النعمة واشكروا. فده تذكير لهم بالنعم. ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم، الخطاب لهم بأفعال غيرهم، مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكأن الحادث من بعضهم حادث من الجميع. هذه الأمة وحدة متماسكة، عشان كده بنقول مهم جدا أن يحرص كل أخ على أخيه، ماشي كده؟ لأن أخوك اللي بيغرق يخرق في السفينة وهتهلك معه، فخذ على يده وانهاه عن المنكر وذكره بالله. ليه؟ لأن لو برئنا هنغرق كلنا، مش هو الوحيد. أخوك اللي بيغتاب ده ما تسمعلوش، بل ذكره بالله، قل له اتق الله يا فلان، اتق الله يا فلان، اتق الله، لا تذكر إنسانا ليس موجودا بيننا، نحن أولى بحسناته، فاتق الله ولا تستحي من تذكيره، ما تقدرش تذكره ما تجلس معه أبدا، واسلم لدينك وعرضك، لأن القضية خطيرة جدا يا جماعة. الكلمة هتجر الثانية، هتجر الثالثة، الخوض في أعراض الناس، هنضيع عملنا الصالح. فسبحان الله، كيف تستحي من المخلوق أن تذكره، ولا تستحي من العظيم جل وعلا الذي أمرك ونهاك؟ الله تعالى، الله أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية، أنت بتستحي من المخلوق أن تذكره أن يمتنع عن الحرام والمعصية، ولا تستحي من الله عز وجل؟ لا يليق بك كمسلم. فدي أمر مهم جدا. وفي كل معصية بقى، في كل أمر عليك أن تذكر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا تخشى في الله لومة لائم. لأن ما يفعل الشر يعود على الضرر على الجميع. ومنها أن أفعالهم أكثرهم لم ينكرها، والراضي بالمعصية شريك للعاصي. ده أمر خطير جدا، دي قاعدة مهمة جدا. الراضي بالمعصية شريك للعاصي، الراضي بالمعصية شريك للعاصي. يعني ايه؟ واحد بيعصي وانت راضي مبسوط ان هو بيعصي، فانت شريك له. بالضبط زي ما قلت لك، مجلس في غيبة وانت قاعد بتسمع، انت ما اتكلمتش، ما غتبتش انا حد، انا ساكت بس بسمع وراضي، عجبني الكلام، وزري كوزر المغتاب سواء بسواء، زيه بالضبط، انا اللي اغتبت مش هو، مش هو بس، انا معاه، لان انا راضي عن الفعل، راضي مبسوط. ان في بعض الناس بيحب يتشفى في الاخرين، هو ما يتكلمش لكن يحب يجالس من يتكلم، عشان يعني ايه؟ يسعدني. ايوه، اديله قطعه، فتبقى قاعد وانت مبسوط. لما تيجي سيره فلان انت بتكرهه ويروح صاحبك مقطع فيه كده، عمال يشفي فيه وانت قاعد، يا سلام، ومن جواك بتقول له كمل، قول كمان، وراضي. فنفس الوزر سبحان الله، كما ان الجالس في الخير ويرضى به اجره كاجر المتكلم والمتحدث بالخير، لان الدال على الخير ايه؟ كفاعله، ماشي كده برضه، لان الجزاء من جنس العمل. فالراضي عن الشر شريك فيه، والراضي عن المعصيه شريك فيها، نسأل الله السلام. إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله رب العالمين. يبقى ده مشهد في تذكير، في عبرة، في عظة، في آيات وأحكام. علينا إخوة أن نخرج من هذا اللقاء بفهم هذه القضية، وهي شكر النعم، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي استخدام الجوارح في طاعة الله عز وجل قبل الفوت وقبل الموت، وإن قدر لنا بقاء، وكان اللقاء واصل مع بني إسرائيل، وتذكير الله لهم بالنعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.